أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الظاهرين. اللهم صل على محمد وآله واللعن الدائم لأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الوجه الثاني، إن الشفتين في الدلالتين قائمان دائما على أساس نكتة واحدة، فما حديثنا في أنه الدلالة الالتزامية هل تتبع هل المطابقية في الحجية أم لا؟ وبعبارة أخرى، إذا قطت الدلالة المطابقية عن الحجية فهل سقوطها لازم سقوط الدلالة الالتزامية أم لا؟ بناء على ما ذكرنا قلنا أن مقتضى القاعدة أنه يسقط أو تسقط الدلالتان، لأنه كما ثبوتهما ثبوت بالتبع، سقوطهما يكون سقوط بالتبع، كما أن الدلالة الالتزامية لا تثبت إلا بعد ثبوت الدلالة المطابقية، فمقتضى القاعدة أنهم لا تبقى بعد سقوط الدلالة المطابقية. ولكن الأصوليون أقاموا وجوها لعدم التفكيك في الحجية، وأنه كما في حدوثهما الدلالة الالتزامية تتبع الدلالة المطابقية، كذلك في حجيتهما وبقاء الحجية تكون تابعة. ذكرنا الوجه الأول عن السيد الخوي رحمة الله عليه وناقشناه. بقي الوجه الثاني الذي يختاره السيد الشهيد، وحاصله هذا البيان، أنه نحن عندما نثبت الدلالة المطابقية لدليل، مثلا جاء خبر الثقة وأخبرني بأن صلاة الجمعة واجبة، لازم هذا الخبر أن صلاة الظهر ليست واجبة، إذن الدلالة المطابقية وجوب صلاة الجمعة، نفي وجوب صلاة الظهر الدلالة الالتزامية. نحن عندما نقول أن خبر ثقة حجة، ما هو المقصود؟ المقصود أنه المخبر ما دام أنه ثقة نستبعد في حقه الكذب أو الخطأ في الخبر، فإن الكذب أو الخطأ احتمالان موهومان عقلائيا، لأن العقلاء يعتمدون على خبر الثقات ولا يعتنون باحتمال الخطأ أو الكذب في خبر الثقة، والشارع جاء وأيد رأي العقلاء في هذا الموضوع، لذلك لا يعتني بالكذب ولا يعتني بالخطأ. خب، هذا عدم الاعتناء هو الأساس في حجية خبر الثقة، يعني اعتمادا على هذه النكتة أنه من البعيد جدا أن المخبر بخبر يكون مخطئا في خبره أو كاذبا في خبره. نفس هذه النقطة والاستبعاد شكل لنا التوثيق والحجية. دع عن الخبر الشرعي، نأتي إلى الخبر العرفي حتى يتضح أننا أساس هذه الحجية. إذا أخبر زيد بأن عامر وقع في النار، نحن نقول زيد ثقة، لا نحتمل في إخباره الخطأ، لذلك نثق بخبره. خب، ثقتنا عليكم السلام بخبره جاء من أين؟ من استبعاد أن يكون خبره خلاف الواقع وهو مخطئ في نقله. نفس هذا الاستبعاد يأتي في جانب المدلول الالتزامي، لازم وقوعه في النار أنه أحرق بالنار، كما نستبعد الخطأ في وقوعه في النار عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة. كذلك نستبعد وقوع الموت بالنار وعدم وقوعه، لأنه إذا استبعدنا خطأه في النقل في وقوعه في النار كذلك نستبعد أنه لم يمت في الإحراق، لأن مثل ما نثق
بخبره وبوقوعه في النار كذلك بنثق بأنه مات بالنار. لذلك نكتة الاستبعاد مشتركة بين المدلول المطابقي وبين المدلول الالتزامي. ولذلك إذا قلنا المدلول المطابقي ساقط عن الاعتبار، هل يعقل يبقى المدلول الالتزامي على أساس نكتة الاستبعاد؟ بعد لا معنى له. نحن إذا قلنا أن وقوع الزيت في النار حسب المدلول المطابقي مشكوك، واحتملنا في المخبر وهو عمرو أنه أخطأ، إذا لم نثق بإخباره أنه وقع الزيت في النار. وبنفس الشيء لم نثق بأن الزيت مات بالنار، لأن موته بالنار كان شنو؟ كان معتمدا على وقوعه في النار. فإذا تزلزل وقوعه في النار يعني في الواقع تزلزل موته بالنار. هذا هو السبب أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية. وأنت إذا أردت توضيح ذلك أكثر، قس هذا الخبر على خبرين عرضيين. مثلا أخبر زيد بأن عمرو وقع في النار، وأخبر خالد بأن عمرو وقع في النار، ولكن أنت بعد ذلك شككت في ثقة زيد واحتملت الخطأ فيه، فهل يضر الخطأ المحتمل في خبر زيد بحجية خبر خالد؟ لا يضر، لأنهما خبران عرضيان لا علاقة بينهما. إذا كان أحدهما غير مستبعد من حيث الخطأ ليس لازمه أن الآخر يكون غير مستبعد، لأنه لا توجد هناك أي علقة في الحجية بينهما. خبر الزيد أو مستقل في حجيته، خبر خالد مستقل في حجيته. إذا استبعدت في أحدهما الكذب والخطأ لا يلازم الاستبعاد في الآخر، وإذا لم تستبعد كذلك لا يلازم الآخر في عدم الاستبعاد. أما في المقام ليس كذلك. في المقام عندما قال زيد أن عمرو وقع في النار لازمه أنه مات بالنار. فعندما نقول وقع في النار، إذا نحن نثق بهذا الخبر ونقول من المستبعد خطأه، معناته أنه أيضا من المستبعد أنه لم يمت في النار. فكما خبره حجة في المدلول المطابقي كذلك يكون حجة في المدلول الالتزامي. إذا لم نستبعد وشككنا وتزلزل عندنا خبر زيد لأنه شككنا في ثقته وتوثيقه، فزالت ثقتنا أو زالت ثقتنا بالمدلول المطابقي، يعني شككنا أنه هل وقع في النار أم لم يقع. بتبع ذلك نشك أيضا هل مات بالنار أو لم يموت. لذلك عقلائيا العقلاء يرون المدلول المطابقي حجة على نقطة استبعاد الخطأ أو الكذب في خبر الثقة أو الأمور الظنية. سوق المسلمين قاعدة اليد نفس الشيء. مثلا في قاعدة اليد إذا صار خلاف بين شخصين، أحدهما يقول هذا الكتاب لي والآخر يقول هذا الكتاب لي، ولكن أحدهما الكتاب بيده والآخر يده فارغة عن الكتاب، هنا العقلاء ماذا يقولون؟ يقولون الذي يدعي الملكية ويده على المال المشترك أو المشتبه، هذه اليد من البعيد أن تكون يدا عدوانية، وإنما من القريب تكون يدا مالكية. لذلك على هذه النقطة يقولون أن قاعدة اليد تدل على الملكية. هنا إذا شككنا في أن هذا الزيت الذي يده على الكتاب هل يده عدوانية أو يد غير عدوانية، مثلا كانت هناك قرائن تزلزل قاعدة اليد، وإذا شككنا في ذلك لوازم هذه القاعدة راح نشك فيها، ومن جملة اللوازم أنه هل يباح التصرف للزيد في هذا الكتاب أم لا، هل يجوز للزيد أن يبيع هذا الكتاب أم لا، كل ذلك راح يكون مشكوكا. يصير إحنا من جانب نقول قاعدة اليد في مدلولها المطابقي وهو الدلالة على الملكية متزلزل، أما في لوازمها إباحة التصرف، جواز البيع، جواز التلف، جواز الإتلاف، القاعدة آثارها ثابتة، ما إلى معنى. لا يمكن. إذا لم نستبعد نفي الملكية واستبعدنا الملكية، معناته أنه استبعدنا أيضا آثارا ملكية، وهذه قاعدة عقلائية. لذلك اشتهر على لسان الأصوليين أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة التصديقية. نرجع إلى ما ذكرناه في البحث السابق. نحن ذكرنا في البحث السابق أن المشهور كان يقولون أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية، ولم يقيموا برهانا على التبعية. نحن ماذا ذكرنا؟ قلنا من المحتمل أنهم اعتمدوا على قاعدة فلسفية، وهي أن علة الحدوث هي علة البقاء. فإذا كانت حجية الدلالة الالتزامية حدثت بحجية الدلالة المطابقية، فإن حجية الدلالة المطابقية لها دور في بقاء حجية الدلالة الالتزامية، لأن علة الحدوث علة البقاء. هنا يمكن أن نعلق على هذا الكلام، أن نقول قد اعتمد بعضهم على هذه القاعدة الفلسفية، وقد اعتمد بعضهم على هذه النكتة العقلائية، أنهم كانوا يرون أن توثيق الخبر في المدلول المطابقي يشارك فيه توثيقه في المدلول الالتزامي. عدم توثيق الخبر في المدلول المطابقي يلازمه ويشاركه عدم التوثيق في المدلول الالتزامي. فليس كلهم اعتمدوا على تلك القاعدة الفلسفية، لعل بعضهم أو أكثرهم اعتمدوا على هذه السيرة العقلائية. نطبق هذا الوجه. الوجه الثاني أن الكشفين في الدلالتين، شوف المقصود من الكشفين هنا ماذا؟ يعني حجيتهما، حجيتهما نعبر عنه بالكشفين. أن الكشفين في الدلالتين، والمقصود من الدلالتين المطابقية والالتزامية، قائمان دائما على أساس نكتة واحدة من قبيل نكتة استبعاد خطأ الثقة. يستد الشهيد ذكر من قبيل، هذا من قبيل يعني من باب المثال، لأنه نكتة الاستبعاد قد تكون متعلقة بالخطأ وقد تكون متعلقة بالكذب. لذلك نريد نمثل الخطأ حتى نوضح السيرة العقلائية أكثر، لأن كلامنا في المثال العرفي، بعد ذلك ننطلق إلى المثال الشرعي. من قبيل نكتة استبعاد خطأ الثقة في إدراكه الحسي للواقع، فإذا أخبر الثقة كزيد عن دخول شخص للنار كعمر، ثبت دخوله واحتراقه وموته بذلك، يعني بالدخول في النار، بنكتة استبعاد اشتباهه في رؤية دخول الشخص إلى النار، يعني على أساس هذه النكتة. يعني إذا نحن ما نستبعد الخطأ كيف نقول هذا خبر ثقة؟ ولذلك الوسواس وكثير الشك لا يثق بأحد. ليش لا يثق؟ لأن نكتة الاستبعاد ما موجودة عنده. هذا السر فيه. هذا الذي شكاك وكثير الشك لماذا لا يثق بقول الثقات؟ لأنه ما عنده تركيز على نكتة الاستبعاد. فإذا علم بعدم دخوله وأن المخبر اشتبه في ذلك، يعني زالت الثقة، فلا يكون افتراض أن الشخص لم يمت أصلا متضمنا لاشتباه أزيد مما ثبت. لماذا لا يتضمن اشتباها أزيد مما ثبت؟ لأنه بمجرد ما صار عندنا يقين، أو حتى إذا صار عندنا الشك بأن المدلول المطابقي ليس حجة. لماذا؟ باعتبار أنه زالت نقطة الاستبعاد، يعني معناته أنه قهرا وأوتوماتيكيا صار تزلزل في المدلول الالتزامي. مو أنه نحن نأتي مرة نقول أن المدلول المطابقي تزلزل، ثم نأتي ونقول أن المدلول الالتزامي تزلزل، يعني مرتين نفينا نقطة الاستبعاد. ماكو حاجة إلى ذلك. هذا معنى التبعية. يعني إذا تزلزل وجود المدلول المطابقي فهو قهرا وبتبعه يوجب تزلزل المدلول الالتزامي بلا حاجة إلى التركيز على نفي المدلول الالتزامي. وبذلك يختلف المقام عن خبرين عرضيين عن الحريق من شخصين. إذا علم باشتباه أحدهما في رؤية الحريق فإن ذلك يعني العلم باشتباه أحدهما لا يبرر سقوط الخبر الآخر عن الحجية. ما له علاقة بينهما؟ لماذا؟ لأن خبر الآخر لم يكن تابعا في حجيته للخبر الأول. أما بخلاف المدلول الالتزامي فإنه سقوط المدلول المطابق يبرر سقوط المدلول الالتزامي.
خبرين عرضيين يعني واحد أو واحد؟
لا لا لا، عرضيين يعني في موضوع واحد، في موضوع واحد. خبرين عرضيين في موضوع واحد، لأن افتراض عدم صحة الخبر يتضمن اشتباها وراء الاشتباه الذي علم. يعني إذا أردنا أن نفترض أن الخبر الثاني ليس صحيحا، يعني معناته أنه أثبتنا مرة أخرى اشتباها، يعني نفينا نقطة الاستبعاد مرة أخرى، لأنهما خبران مستقلان. فسقوط الخبر الأول عن الحجية لا علاقة له بالخبر الثاني، لذلك سقوط الأول إزالة لنقطة الاستبعاد، سقوط الخبر الثاني إزالة لنقطة الاستبعاد مرة أخرى. بخلاف المدلول الالتزامي المطابقي، فإن سقوط المدلول الالتزامي بتبع المدلول المطابقي بدون أي مؤونة زائدة وبدون أي نفي لنقطة الاستبعاد مرة أخرى. فالصحيح إن الدلالة الالتزامية مرتبطة بالدلالة المطابقية في الحجية. ويبقى شيء هنا وهو الدلالة التضمنية. هل أن الدلالة التضمنية تابعة للدلالة المطابقية أم لا؟ المشهور قالوا على عكس ذلك، قالوا أن الدلالة المطابقية ليست تابعة، تبقى الدلالة المطابقية بعد سقوط الدلالة المطابقية، عفوا تبقى الدلالة التضمنية بعد سقوط الدلالة المطابقية. هذا العنوان بهذه الصياغة، هذا الكلام وهذا البحث لم يطرح في كلمات المشهور، وإنما طرح بصياغة ثانية. سيد الشهيد جاء بهذه الصياغة كأنما مع السياق ما ذكرناه في هذا الطريق، يعني تناسبا مع سياق الكلام الذي طرح في كلمات المشهور هذا، أن العام بعد تخصيصه هل يبقى حجة في الباقي أم لا؟ العام قبل تخصيصه مدلوله المطابق ماذا كان؟ جميع الأفراد. بعد تخصيصه مدلوله التضمني ماذا؟ باقي الأفراد. هل يبقى العام بعد سقوطه في المدلول المطابق، أعني جميع الأفراد، هل يبقى حجة في المدلول التضمني، يعني بعض الأفراد؟ المشهور يقولون نعم يبقى. لذلك كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. نفرض أن هذا العام خصص في مورد الدماء، في مورد أكل اللحوم، في مورد الفروج والزواج والنكاح، ماكو مانع. مع ذلك يبقى العام حجة فيما بقي. سيد الشهيد جاء بهذه المسألة المشهورة على لسان الأصوليين بهذه الصياغة، أن الدلالة التضمنية هل تسقط بالدلالة المطابقية أم لا؟ المشهور عدم سقوط ذلك، وسيأتي البحث عن هذه الدلالة مفصلا في المباحث الآتية، هنا فقط أشار إليها. وأما الدلالة التضمنية بين قوسين، بقاء العام بعد التخصيص على حجيته في الباقي، هذا نعبر عنه بالدلالة التضمنية. فالمعروف بين الأصولين أنها غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية، عكس الاتجاه الذي ذكرناه في الدلالة الالتزامية. بعد ذلك ندخل في موضوع آخر، وهو أنه في باب الإمارات والظنون المعتبرة حجيتها مسلم، وسيأتي البحث عن زوايا عن هذه الحجية. من جملة المباحث المطروحة في باب حجية الإمارات في علم الأصول هذا البحث، أن الإمارة الظنية إذا لبسها الشارع لباس الحجية هل تقوم مقام القطع أم لا؟ هنا ثلاثة نقاط لابد أن نلاحظها. النقطة الأولى أن الإمارة الظنية بلغت ما بلغت من الاعتبار لا تكون كالقاف في الكاشفية التامة، ولم يدع أحد الأصوليين ذلك. لأن الإمارة مهما بلغت هي علم تعبدي، والعلم التعبدي يجتمع مع الشك وجدانا. إذن الإمارة بلغت ما بلغت لا تكون كالعلم والقبر، يعني كاشفيتها تامة وجدانا. صاحب الإمارة، من قامت عنده الإمارة، دائما بجنب الإمارة يحتمل عدم الإصالة. لو زال عنه هذا الاحتمال فصار علم، مع خرجت عن كونها إمارة ظنية. هاي النقطة الأولى نلاحظها كمقدمة في بحثنا. النقطة الثانية أن الإمارة المعتبرة تارة نتيجتها الظن وتارة نتيجتها العلم، ماكو مانع. الخبر الثقة أخبرني بأن صلاة الجمعة واجبة، ولكن هذا الخبر الثقة تارة يوجب لي الظن بالوجوب، وتارة أنا في مقام العمل يحصل لي القطع بالوجوب، لأن خبر الثقة غالبا يفيد الظن ولكن أحيانا قد يفيد العلم. مثلا أنت في زمان الإمام الصادق وجاءك عليه السلام وجاءك محمد بن مسلم وهو من أخيار أصحاب الإمام الصادق وأخبرك إني سمعت في الأمس أن الإمام الصادق قال صلاة الجمعة واجبة، وبيحصل عندك اليقين أنه خبر ثقة. نحن الآن بعد 1400 سنة وأن الواسطة بيننا وبين الإمام على الأقل على أقل تقدير 12 أو 14 أو 15 راوي، ما يحصل عندنا عادة يقين. أما لو كان الفاصل بيننا وبين الإمام واحد، وذاك الواحد كان من أجلاء الأصحاب الذي لا نحتمل فيه لا الخطأ ولا الاشتباه ولا السهو ولا الغلط، ويحصل لنا العلم. فإذا ليس الظن المستفاد من الإمارة دائميا غالبيا، لذلك الإمارة قد تنتج العلم وقد تنتج الظن. هاي نقطة ثانية. نقطة ثالثة أن القاطع له نوعان أو قسمان، تارة القطع طريقي وتارة القطع موضوعي. القطع الطريقي ما لم يلاحظ إلا آلة وكاشفا نحو المقطوع به، مثل ما أنت تقطع بوجوب صلاة الجمعة وتصلي صلاة الجمعة، فإن قطعك له دور الكاشفية فقط، هذا يسمى بالقطع الطريقي. القطع الموضوعي هو القطع الذي أخذه الشارع بصفة الأيدية في الموضوع. مثلا على سبيل المثال قال إذا تيقنت بالركعة الأولى والثانية صلاتك صحيحة، أما إذا حصل الشك في الركعة الأولى والثانية صلاتك باطلة. إن اليقين بعدد الركعات في الركعة الأولى والثانية قطع موضوعي، ولذلك الشاهد عليه أنه كل الفقهاء يقولون لو حصل عند المصلي الشك بين الركعة الأولى والثانية يكون مبطلا للصلاة، أن صحة الصلاة في الركعة الأولى والثانية مشروطة بالعلم بعدد الركعات. فإذا لم يكن هناك علم بعدد الركعات زالت الصحة، لأن الحكم ينتفي بانتفاء موضوعا. ليش احنا نجيب مثال المعلوم الخمرية في حرام؟ هذا مثال فرضي، عندنا مثال واقعي وهو العلم بعدد الركعات. لذلك الركعة الأولى والثانية العلم بعدد الركعات أخذ قيدا، ولكن العلم بعدد الركعات في الركعة الثالثة والرابعة أو الثانية والثالثة أخذ طريقا، ولهذا ينوب مقامه قاعدة البناء على الأكثر. أما في الركعة الأولى والثانية لأن القطع والعلم عدد الركعات ملحوظ بنحو الموضوعية لا يقوم مقامه أي شيء، بمجرد ما زال العلم بعدد الركعات بطلت الصلاة. هذا ما يسمى بالقطع الموضوعي. السؤال الذي يطرح هنا في بحثنا هذا، هل أن الإمارة الظنية يمكن أن تقوم بدور القطع الطريقي والموضوعي أم لا؟ أما إذا كانت الإمارة موجبا للعلم، خب لا إشكال أن الإمارة تقوم مقام القطع، مثل ما ذكرنا خبر محمد بن مسلم مباشرة لنا يوجب العلم، خب شنو الفرق بين القطع الحاصل من خبر محمد بن مسلم او القطع الذي حاصل من قول الامام مباشرة؟ كلاهما قطع. اذا الامارة اذا اوجبت القطع لا شك ولا ريب انها تقوم مقام الكلام في صورة التي لا توجب القطع، وهي صورة المتعارفة والغالبة انها غالبا لا توجب الا الظن. هنا طرح البحث على نحوين او على شكلين. البحث الاول هو البحث النظري، انه الامارة الظنية كيف تقوم مقام القطع، كيف تقوم مقام القطع في مقام الثبوت وفي مقام الجعل والتشريع. لماذا؟ لان فيها اشكال من جانبين. الجانب الاول انه مقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان ان الواقع ما دام لم يصل بصورة قطعية للمكلف، المكلف لا يعاقب على الواقع. والامارة الظنية لم ترفع الشك بالنسبة للواقع، لان الامارة الظنية مجتمعة مع الشك في الواقع. ولذلك كيف نتخلص من قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ من جهة عندنا امارة ظنية قامت على وجوب صلاة الجمعة، من جهة ثانية انا اقول وجوب الصلاة عند يوم الجمعة لم يكن معلوما عندي، فانا لست مكلفا بوجوب صلاة الجمعة. كيف نجمع بين قاعدة قبح العقاب بلا بيان وبين هذه الامارة الظنية؟ الاشكال الثاني الموجود انه كيف نصوغ الامارة حجيتها بحيث ان حجيتها لا تكون منافية لحجية القطع، يعني كيف نجعلها بمنزلة القطع ولا تكون منافية للقطع والحال انها ظن. بعبارة اخرى، نحن عندما نقول الامارة ظن معتبر وهي بمنزلة القطع، يعني ننزل الامارة منزلة القطع. الاشكال هذا ان القاف هل فيها اثر شرعي حتى يأتي الشارع وينزل الامارة منزلة القاف؟ القاف اثره فقط عقلي، وهو التنجيز والتعذير، وهذا التنجيز والتعذير اثر العقلي لا يمسه او لا تمسه يد الجعل نفيا ولا اثباتا. اذا كيف الشارع يأتي يجعل الامارة الظنية منزلة القاف، والحال ان القاف وجوده وأثره وهو التنجيز والتعذير كله أمر عقلي ووجداني ما له علاقة بالشارع. فالشارع كيف يتصرف في هذا المقام؟ يجعل المنزل مكان المنزل عليه، والحال أن المنزل عليه خارج عن إطار الجعل. فيأتي الجواب عن ذلك نبين. الإشكال الثاني نجعله فعلا في محله، يبقى عندنا الإشكال الأول أنه كيف نجمع بين الإمارة وبين قاعدة قبح العقاب بلا بيان. سيد الشهيد يقول أنه نحن أولا لا نقبل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنه نحن نقول بقاعدة مسلك حق الطاعة. إذن على رأي المشهور هذا الإشكال موجود، وهو أنه كيف نجمع بين الإمارة الظنية وبين قاعدة قبح العقاب بلا بيان. مقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان أنه لا تعتمد على الإمارة الظنية، مقتضى الإمارة الظنية أنه لا تعتمد على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. خب ما نعتمد، ماكو مشكلة، شنو الإشكال فيه؟ الإشكال أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ذكرنا سابقا حكم عقلي، والأحكام العقلية تأبى التخصيص. ما يصير إحنا نقول أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان مخصصة أو مقيدة بالإمارة الظنية المعتبرة. إذ الشهيد يقول احنا ما نعترف بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لو سلمنا بها كما يقول المشهور، نحن نقول قاعدة قبح العقاب بلا بيان تجري في مورد ملاك الحكم الظاهري ليس عند الشارع موجودة في ذلك المقام. يعني الشارع ملاكات الأحكام لم يهتم بها في تلك الواقع. مثلا النواكه والأثمار في الأشجار، هذه مو وضع اهتمام الشارع، ولذلك ماكو الشارع هنا يهتم فيها ويجعل فيها حكما ظاهري. أنت كل شيء الذي رأيته من ثمرة على شجرة فكلها، الشارع لم يهتم بها. هنا نقدر نقول قاعدة قبح العقاب بلا بيان جارية. أما في الموارد التي اهتم بها الشارع مثل مسألة الدماء، مثل مسألة العبادات، مثل مسألة أكل اللحوم، مثل مسألة الفروج والزواج والنكاح وما شاكل ذلك. في هذه المواقف احنا نتبع الحكم الظاهري. الشارع اذا جعل الحكم الظاهري بملاك الاباحة الاقتضائية او بملاك الحرمة الاحتمالية، هذا الجعل معناته ان الشارع رفع عن المكلف قاعدة العقاب بلا بيان. بأي دليل؟ لانه عندما قال مثلا في باب اللحوم الاصل عندي هو الحظر، معناته انه قاعد قبح العقاب بلا بيان بعد ما تشمل هذا المقام، لان الشارع هو ارسل لي بيان وهو اطالة الحظر. لا تأكل الا مما ذكر اسم الله عليه، الآية الشريفة، ولا تأكلوا الا ما ذكر اسم الله عليه، او هذه الآية او ما ورد من مضمونها هي بيان. اذا قاعد قبح العقاب بلا بيان ما تشمل. إذا عندنا في مورد الشارع قدم الإباحة الاقتضائية على الحرمة المحتملة، مثل ما أنه نقول كل شيء حلال شربه أو أكله، أو كل شيء حلال لبسه، أو كل شيء حلال المشي عليه إلا ما خرج بالدليل، أو هنا نقول أن الشارع جاء ببيان شرعي، وهذا البيان الشرعي ينفي قاعدة قبح العقاب بلا بيان بعنوان سالب بانتفاء الموضوع. قاعدة قبح العقاب بلا بيان موضوعها عدم البيان، وهذا بيانه. إذن الحكم الظاهري الذي يثبت بالإمارة يعد بيان، وإذا عد بيانا بعد لا مجال للتمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. طب لا، على أساس مو احنا ذكرنا بعد، على أساس مبنى سيد الشهيد أنه قدم ملاك الأهم من الملاكات الأحكام الواقعية على ملاك المهم، فهذا يكون بيانه، بيانا للواقع ولكن في قالب الاختلاط والتباس الأحكام، وهو تقديم الأهم على المهم. فعلى رأي سيد الشهيد يكون بيانا. إذن قاعدة قبح العقاب لا بيان، إما أنها لم تشمل المقام، وإما أنها لا تشمل المقام من باب أن الإمارة توجب القطع واليقين، وإما أنه نحن لا نعترف بها من الأساس كما نقول بحق الطاعة. إذن نحن على مسلكنا الإشكال مندفع، يبقى الإشكال على مسلك المشهور أنه كيف يعالجون الإشكال. وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي. إذا كان الدليل قطعيا فلا شك في وفائه بدور القطع الطريقي والموضوع معا. إذا كان قطعيا، طبعا هذا إذا كان قطعيا نادر بس ولكن موجود، لأنه يحقق القطع حقيقة لأن نتيجته العلم. وأما إذا لم يكن الدليل قطعيا وهو المقصود من هذا البحث، وكان حجة بحكم الشارع مثل خبر الزرارة، مثل قاعدة سوق المسلمين، قاعدة اليد وما شاكل ذلك، فهناك بحثان. الأول بحث نظري في تصوير قيام هذا الدليل الغير القطعي مقام القطع القطعي مع مقام القطع الطريقي، مع الاتفاق عمليا على قيامه مقام القطع المنجزية والمعذرية. يعني بحث المنجزية والمعذرية مو محل كلامنا، البحث أن هذا كيف يقوم مقام القاطع، كيف يكون مقام القاطع، والحال أن هناك فيه إشكالا سنذكر. الأول تنافي مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والثاني شنو مسألة التنزيل، والثاني بحث واقعي في أن دليل حجية الإمارة هل يستفاد منه قيامها مقام القاطع الموضوعي. احنا هذا السؤال لم نطرحه ولم نطرح الجواب لأن هذا مو محل كلامنا الآن، هذا سيأتي مفصلا والجواب عنه إن شاء الله بالتفصيل. كل كلامنا الآن في المبحث الأول وإشكالات المبحث الأول. أما البحث الأول فقد يستشكل من جانبين. جانب الأول تارة في إمكان قيام غير القط مقام القط في المنجزية والمعذرية، يستشكل من أي جهة؟ بدعوى أنه على خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إن أكو تنافي بينهما. ويستشكل أخرى في كيفية صياغة ذلك تشريعا، وما هو الحكم الذي يحقق ذلك. كيفية صياغة ذلك تشريعا هو الإشكال الذي أشرنا إليه، أن القاض مع آثاره كله أمر عقلي. كيف الشارع يأتي وينزل الإمارة الظنية منزلة القاض والحال أن يد الجعل لا تمس القاض ذاتا ولا أثرا؟ أما الإشكال الأول فجوابه: أولا إننا ننكر قاعدة قبح الإقامة لا بيان رأسه، إذا ماكو مشكلة أن الإمارة الظنية تكون قائمة مقام القاض باعتبار أن قاعدة قبح الإقامة لا بيان مو صحيح عندنا، مو جارية. وبناء على ذلك نقول: إن ثبت اليقين فاتبعه، إن قامت الإمارة الظنية المعتبرة فاتبعها، وإنها مثل اليقين في تمسكك بحق الطاعة. إذا بعد ماكو مجال لقاعدة قبح الإقامة بلا بيان. بس ولكن هذا خلاف الإنصاف. لماذا؟ لأنه إحنا نريد أن نناقش البحث لا فقط مبنائيا، نريد أن نناقش البحث كليا. لذلك سير الشهيد كأنما عدل إلى الجواب الثاني. وثانيا لو سلمنا بالقاعدة فهي مختصة بالأحكام المشكوكة التي لا يعلم بأهميتها على تقدير ثبوتها، لا يعلم بأهميتها من قبل من؟ من قبل الشارع. وأما المشكوك الذي يعلم بأنه على تقدير ثبوته مما يهتم المولى بحفظه ولا يروى بتضييعه فليس مشمولا للقاعدة من أول الأمر. لماذا ليس مشمولا؟ لوجود الخطاب الظاهري لتقديم ملاك الأهم على المهم. والخطاب الظاهري أي خطاب ظاهري لا يهمنا صياغته، يبرز اهتمام المولى بالتكاليف الواقعية في مورده على تقدير ثبوتها، أي ثبوت تلك التكاليف، وبذلك يخرج تلك التكاليف الواقعية عن دائرة قاعدة قبح الإقامة بلا بيان خروجا تخصصيا لا تخصيصيا، لأن قاعدة قبح الإقامة بلا بيان تعب التخصيص. احنا عندما نقول الخطاب الظاهري يقتضي تقديم ملاك الإباحة على ملاك الحرمة في المأكول والمشروب مثلا، معناته ان الإباحة بيان، اذا قاعدة قبح الإقامة بلا بيان ما تشمل مقامنا، لان القاعدة موضوعها عدم البيان. واما الاستشكال الثاني ماذا كان؟ انه كيف نسوق الإمارة حجيتها بحيث تقوم مقام القطع الطريقي؟ شنو الإشكال في ذلك؟ الإشكال في هذا أن القطع الطريقي وآثاره أمر عقلي وليس جعلي وليس تعبدي، فكيف الشارع يجعل شيئا تعبديا مكان شيئا وجدانيا؟ ما يمكن، في إشكال. شو نسوق هذه الصياغة؟ يعني مثلا نمثل مثال عرفي حتى يتضح الإشكال أكثر. مثلا باب المثال أنه الشارع يقول أنه أنت ترى مرة وجود زيت في الخارج فتعلم بوجوده، هذه الرؤية رؤية حقيقية. تارة يقول أنت لا ترى زيت، ولكن إذا سمعت بوجود الزيت اعتبر واجعل سماعك بمنزلة رؤيتك البصرية. ما يصير. ما بلغ الإنسان في درجة اليقين، ولكن الذي يراه بالعين غير الذي يسمعه بالأذن. هذا الإشكال. اي نعم هذا الإشكال، يعني كيف نجعل شيئا مسموع بمنزلة شيئا مكشوف او مبصور؟ ما يمكن. لذلك كيف نجعل الإمارة الظنية بمنزلة القطع واليقين؟ القطع واليقين كشفه آثاره تامة وجدانا، هل يمكن أن نجعل صاحب الإمارة بمنزلة القاطع؟ ما يمكن. وأما الاستشكال الثاني فينشأ من أن الذي ينساق إليه النظر ابتداء أن إقامة الإمارة مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية، هذه الإقامة تحصل بعملية تنزيل للإمارة منزلة القاطع، من غير تنزيل الطواف منزلة الصلاة. أما تنزيل الطواف منزلة الصلاة صحيح، لأن كلاهما أمر شرعي واعتباري. ومن هنا يعترض عليه هذا الإشكال. نص الإشكال هنا بأن التنزيل من الشارع إنما يصح فيما إذا كان للمنزل عليه أثر شرعي بيد المولى توسيعه وجعله على المنزل. منزل عليه هنا ما هو القطع، والمنزل هو العمارة. بيد المولى توسيع ذلك الأثر وجعله على المنزل وهو الإمارة، كما في مثال الطواف والصلاة، فإن الصلاة أثرها أو من آثارها شرطية الطهارة، قصد القربة، طهارة من الخبث وما شاكل ذلك. عندما الشارع جاء ونزل الطواف منزلة الصلاة، يعني نزل الطواف منزلة الصلاة في شروطها وآثارها، وكلها اعتباري وبيده. فيقول أنا اشترطت الطهارة في الصلاة، أوسع أجعل الطهارة أيضا في الطواف. اشترطت الطهارة من الحدث، أجعل الطهارة من الحدث في الطواف. اشترطت الطهارة من الخبث في الصلاة، أجعلها أيضا في الطواف. ولكن في المقام القاص وحجيته ليس بيد الشارع حتى يأتي ويوسعه في الإمارة. وفي المقام القطع الطريقي ليس له أثر شرعي، بل له أثر عقلي، وهو حكم العاقل بالمنجزية والمعذرية. فكيف يمكن التنزيل وجعل تلك المنجزية والمعذرية الوجدانية للقاطع جعلها للإمارة الظنية؟ ولذلك وقع المحققون في حويصة أنه كيف يصوغون حجية الإمارة الظنية مقام القطع الطريقي. هناك محاولات سيأتي بيانها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
Thank you.